بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس من التعليق على منظومة قواعد الإعراب للإمام الزواوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: الباب الثالث في كلمات يحتاج إليها المعرب، وهي 20 كلمة على 8 أنواع. النوع الأول ما يأتي على وجه واحد، وهي عوض وقط وأبدا وأجل وبلاء، أي كلمات تأتي في كلام العربي على وجه واحد. قال: عوض افتح العين وثلث الأخير، وإن أضفته فبالفتح جدير. وأبدا ظرفان للمستقبل، استغرقاه قط بالعكس اجعلي، بفتح قافه وضم الطاء مشددا في اللغة الفصحاء. حرف أجل تصديق إخبار جلاء، حرف بلاء إيجاب نفي مسجلا. هذا الباب تطرق فيه المؤلف رحمه الله تعالى إلى معاني جملة من الكلمات المفيدة بالنسبة للمعربين وبالنسبة لدارسي اللغة العربية عموما ودارسي علوم الوحي، لأنها مفاتيح يستضيء بها الإنسان ويفهم بها كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي 20 كلمة. جعلها على 8 أنواع. النوع الأول أدوات تأتي على وجه واحد، وبدأها بقوله: عوض افتح العين وثلث الأخير، وإن أضفته فبالفتح جدير. عوض ظرف للزمن المستقبل، بفتح عينه عوض، وتثليث الضاد تثليث آخره، لك أن تضم الضاد وأن تفتحها وتكسرها، والمشهور الضم، وهو ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان. تقول: لا أفعله عوض، أي لا أفعله في الزمن المستقبل مطلقا. فإن أضفته نصبته، فقلت: لا أفعله عوض العائضين، كما تقول أبد الآبدين. قال الأعشى الكبير في قصيدته التي يمدح بها المحلق: لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، رضيعي لبان ثدي أم تحالفا، بأسحم داج عوض لا نتفرق، أي لا نتفرق أبدا. عوض ظرف للزمن المستقبل. قال: عوض افتح العين وثلث الأخير، أي تفتح عينها، والمراد العين عين عوض، أي الحرف الأول. هذا ليس بالاصطلاح التصريفي، لأن الاصطلاح التصريفي يقتضي أن تكون أن يراد بالعين وسط الكلمة، ليس هذا هو المقصود. وثلث الأخير، ثلث الضاد، وإن أضفته فبالفتح جدير، إذا أضفته فتحته فتقول عوض العائض. الكلمة الثانية أبدا، وهي أيضا تستغرق الزمن المستقبل، تقول: لا أفعله أبدا، إلا أنها تختص بالنفي، فلا بد أن يتقدم عليها نفي ولا تبنى. قال: وأبدا ظرفان، يعني أن عوض وأبدا هما ظرفان للزمن المستقبل يستغرقانه، أي هما ظرفان للزمن المستقبل غير المحدود. يعني مثلا تقول: لا أفعله أبدا، أي بقية الدهر، فبخلاف مثلا إذا قلت مثلا لا أصحبه زمنا، يمكن أن تتركه زمنا ثم بعد ذلك تصحبه، لكن إذا قلت أبدا معناه خلاص يستغرق جميع أجزاء الزمن المستقبل، أبدا وعوض تستغرقان جميع أجزاء الزمن المستقبل. وقطع بالعكس، قط ظرف يستغرق الزمن الماضي، تقول ما فعلته قط، أي في جميع أجزاء الزمن الماضي. قط ظرف للزمن الماضي، ما فعلته قط أي في جميع أجزاء الزمن الماضي. وقول العامة لا أفعله قط لحن، لأنها هي إنما تستغرق الزمن الماضي لا المستقبل، فلا تقول لا إذا قلت لا أفعله قل أبدا أو عوض، ولا تقول قط. وإذا قلت ما فعلته قل قط، لأن قط تستغرق أجزاء الزمن الماضي، وأما عوض وأبدا فإنهما تستغرقان أجزاء الزمن المستقبل. قال قط بالعكس، اجعلي بفتح قافه وضم الطاء مشددا في اللغة الفصحى، يعني أن قط فيه لغات كثيرة، ولكن اللغة الفصحى هي فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة، قط ما فعلته قط هكذا. فتفتح القاف وتضم الطاء في اللغة الفصحى. ومد كلمة الفصحى ضرورة، هي في الأصل مقصورة، الفصحى مدها ضرورة، وهذا أمر مختلف فيه بين النحاة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع، قصر الممدود لا خلاف فيه للضرورة، وأما مد المقصور فأجازه الكوفيون ومنعه كثير من البصريين، استدلوا له بقول راجز: يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء، اللهاء مد للهاء، فهذا مد للمقصور ضرورة وهو مختلف فيه، وأما عكسه فهو متفق عليه. حرف أجل تصديق إخبار جلاء، الحرف الرابع من هذه الأدوات هو حرف أجل. أجل حرف تصديق، إذا قيل مثلا جاء زيد تقول أجل تصدق، وكذا إذا قيل ما جاء أيضا تصدق الإثبات والنفي معا. واقتصر ابن هشام هنا على هذا القول، وهو أنها لها وجه واحد في كلام العربي وهو التصديق، وهي في التصديق أحسن من نعم، يعني إذا قيل مثلا جاء زيد فأردت أن تصدق الأفصح أن تقول أجل بدل أن تقول نعم، ولو قلت نعم فلا بأس، لأن نعم أيضا تأتي للتصديق، لكن أجل في التصديق أحسن من نعم. ومن النحاة من قال هي مثل نعم، وعلى هذا تكون تجريفها معاني نعم، نعم سيأتي أنها تكون للتصديق، وتأتي للعيدة، وتأتي للإعلام، لها ثلاثة معاني، فستأتي في الكلمات التي لها ثلاثة أوجه. بلاء حرف بلاء إيجاب نفي مسجلة، الخامس من هذا النوع هو حرف بلاء، وبلاء يجاب بها المنفي، بلاء تكون لإيجاب المنفي أي قلبه إجابة، سواء كان مقرونا بالاستفهام نحو قول الله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أو غير مقرون بالاستفهام نحو قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا؟ قل: بلى. فبلى تأتي لإيجاب المنفي، سواء كان مقرونا بالاستفهام أو مجردا منه. بسم الله. Yeah. النوع الثاني ما جاء على وجهين. النوع الثاني من هذه الأنواع الثمانية ما جاء على وجهين وذكر فيه كلمة واحدة وهي إذا. إذا ظرف مستقبل أي ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. ظرف مستقبل أي للمستقبل للزمان المستقبل خافض لشرطه لأنه يضاف إلى الجملة فتكون الجملة التي بعده في محل جر بالإضافة. وهو كظرف يحتاج إلى ناصب فالناصب له جواب شرطه. هذا تعريف ابن هشام لإذا في المغني وفي قواعد الإعراب. وقال إن هذا التعبير أحسن وأوجز وأرشق من قول المعربين ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط غالبا. هذه العبارة المشهورة عند المعربين في إذا يقولون ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط غالبا. قال مستقبل ظرف إذا شرطا يجر جوابه بنصبه جوابه ينصبه فلا يضر. مستقبل ظرف إذا شرطا يجر جوابه ينصبه جوابه ينصبه فلا يضر. يعني أن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. مستقبل ظرف إذا شرطا يجر جوابه ينصبه فلا يضر. واختص بالجملة الفعلية يعني أن إذا كانت ظرفا لما يستقبل من الزمان فإنها تكون مختصة بالجملة الفعلية. نحو فإذا انشقت السماء. إذا ظرف مستقبل ظرف لأمر مستقبل خافض لجوابه لأنها هي مضافة إلى الجملة التي بعدها فالجملة في محل جر بالإضافة وهي منصوبة بجواب الشرط. وأما إذا السماء انشقت فالتقدير إذا انشقت السماء. السماء هنا فاعل لفعل محذوف. إذا السماء انشقت السماء إذا قيل لك أعرب السماء إذا السماء انشقت تقول فاعل لفعل محذوف تقديره انشقت وهذا الفعل حذف وفسره ما بعده لأن إذا لا تضاف إلى الجملة الاسمية. إذا لا تضاف إلى الجملة الاسمية إنما تضاف إلى الجملة الفعلية فقط. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. بسم الله. الوجه الثاني الذي تأتي عليه إذا أن تكون حرفا للمفاجأة المباغتة كما إذا قلت خرجت فإذا الأسد. هنا إذا حرف مباغتة ومفاجأة وهذه على العكس من التي قبلها. إذا الظرفية التي تقدمت مختصة بالجملة الفعلية وإذا الفجائية مختصة بالجملة الاسمية لا تدخل إلا على المبتدأ. قال وذو المفاجأة بالاسمية والخلف فيه هل يعد حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا. يعني أن النحاة اختلفوا في إذا الفجائية هل هي حرف للمباغتة والمفاجأة وهذا هو المشهور. ومنهم من قال هي ظرف زمان ومنهم من قال هي ظرف مكان. وقد اجتمع نوعا إذا في قول الله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذا دعاكم إذا هنا ظرف لما يستقبل من الزمان إذا أنتم فجائية ولهذا أضيفت الأولى إلى الجملة الفعلية إذا دعاكم، وأضيفت الثانية إلى الجملة الاسمية أنتم تخرجون. فإذا الظرفية مختصة بالجملة الفعلية، وإذا الفجائية مختصة بالجملة الاسمية. النوع الثالث ما جاء على ثلاثة أوجه، وهي إذ ولما ونعم وإي وحتى وكلا ولا. أي النوع الثالث من هذه الكلمات ما جاء على ثلاثة أوجه، ما يستعمل على ثلاثة أوجه، وذكر فيه سبع كلمات، هي إذ ولما ونعم وإي وحتى وكلا ولا. قال إذ ظرف ما مضى، وتلقى الجملتين كساد إذ شب وإذ هو دوين. إذ ظرف لما مضى من الزمن، إذ ظرف لما مضى من الزمن، وتدخل على الجملتين، أي تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية. فهي مختصة بإضافتها، ملازمة للإضافة، وتختص بإضافتها إلى الجملة، ولكن تستوي في حقها الجملتان، فتدخل على الاسمية وتدخل على الفعلية. نحو قول الله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا، وفي الآية الأخرى واذكروا إذ أنتم قليل. إذ كنتم قليلا دخلت على الجملة الفعلية، إذ أنتم قليل دخلت على الجملة الاسمية. إذن إذ تأتي لعدة لثلاثة أوجه، أولها أن تكون ظرفا لما مضى من الزمان وتدخل على الجملتين كالآيتين اللتين مثلنا بهما آنفا، ومثل هو من كلامه فقال كساد إذ شب وإذ هو دوين. ساد إذ شب، شب فعل ماض، فإذ هنا أضيفت إلى الجملة الفعلية، وإذ هو دوين، دوين تصغير دون، أي يعني أنه ساد، أي بلغ السيادة، وهو دون 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 الشباب في مراهقته. فهو دوين هذه جملة اسمية، فأتى بها داخلة على الجملتين. ثم قال وقد تلي الآتي كما تلي المضي إذا، وكلها بمنزل المضي. يعني أن إذ قد تدخل على الآتي، أي على المضارع، أي قد تأتي للزمن المستقبل، قد تأتي للزمن المستقبل، وهذا قليل. وذلك نحو قول الله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. هذا أمر مستقبل سيأتي، وجاءت له إذ، مع أن الأصل في إذ أن تأتي لما مضى، ولكن من أساليب العرب أن محقق الوقوع ينزل منزلة الماضي، ولذلك الأفعال الواردة في كتاب الله تعالى في وصف أمور القيامة والآخرة كثير منها جاء بصيغة الماضي، وجاء ربك هذا فعل ماض، والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، هذه أفعال ماضية. لما لتحقق وقوعها، لأن هذا أمر محقق الوقوع، فهو وإن كان لم يقع إلا أنه محقق الوقوع، فينزل ذلك منزلة الواقع فتستعمل فيه الأفعال الماضية. ونفخ في الصور، الصور لما ينفخ فيه بعد، سينفخ فيه ما بعد، نفخ فعل ماض، لكن هذا أمر محقق الوقوع، فيعبر عنه بالفعل الماضي لتحقق وقوعه. فكذلك إذ الأصل فيها أنها تأتي لما مضى من الزمن، وقد تستعمل للمضارع، لكن مثلا نحن مثلنا إذ الأغلال في أعناقهم، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن أحوال المشركين يوم القيامة، وهو أمر محقق، فلما كان محقق الوقوع جاءت له إذ. والعكس في إذا، إذا قلنا إنها ظرف لما يستقبل، عكس إذ، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، قد تأتي للماضي، قد تستعمل لما مضى قليلا، وذلك نحو قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذا إخبار عن أمر كان قد مضى، لأن المفسرين يذكرون في أسباب النزول أن قافلة جاءت والناس في مجاعة وهم في حاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام بعض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك القافلة، بل قيل إنه لم يثبت معه إلا 12 رجلا فقط، وصلوا معه الجمعة، وجعل المالكية ذلك أصلا في إجزاء 12 رجلا في الجمعة، أن هذا القدر يجزئ أن تصلى به الجمعة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وحرف تعليل به القرآن قد جاء، وحرف فجأة نوما ورد، يعني أن إذ قد تأتي حرف تعليل لإفادة العلة، وذلك مثل قول الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي بسبب ظلمكم، وهذا الذي أشار إليه بقوله وحرف تعليل به القرآن قد جاء، أي مثاله في القرآن وهو ما مثلنا به آنفا. الوجه الثالث هو أن تأتي حرف مفاجأة، أن تكون إذ للمفاجأة. وقال إن هذا نظما ورد، أي سمع في أشعار العرب، وذلك كقول الشاعر يا قلب إنك من أسماء مغرور، فاذكر وهل ينفع عنك اليوم تذكير، قد بحت بالحب ما تخفيه من أحد، حتى جرت بك أطلاقا مقادير، تسعى لأمر فما تدري أعاجله خير لنفسك أما فيه تأخير، فاستقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير، وبينما المرء في الأحياء مغتبطا، إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور، حتى كأن لم يكن إلا تذكره، والدهر أيتما حال دهارير. حال الشاهد قوله فاستقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير، فبينما العسر إذ دارت، إذ للمباغتة والمفاجأة هنا، فبينما العسر إذ دارت مياسير. من هذه الأدوات أيضا لما، الأدوات التي تأتي على ثلاثة أوجه، منها لما، قال حرف وجود لوجود لما في نحو لما جئت جاء الأسماء، واختص بالماضي، وقيل إنه ظرف بمعنى الحين ونوي وهنة، يعني أن لما تأتي أيضا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون حرف وجود لوجود، الوجه الأول أن تكون حرف وجود لوجود، نحو قول الله تعالى ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ولما جهزهم بجهازهم جعل حرف وجود لوجود، وتختص بالماضي، تختص بالفعل الماضي، وقيل إنه ظرف بمعنى الحين، قال أبو علي الفارسي إنها ظرف بمعنى حين، ونوي وهنة، نوي يعتقد وهنة أي ضعف هذا القول، هذا قول ضعيف، صحيح أنها حرف وجود لوجود. وحرف جزم نفيه المضارع يقلب معناه مضيا واقعا، متصلا النفي بوقت الحال منتظر الثبوت في المآل. الوجه الثاني من الوجوه التي تقع عليها لما أن تكون حرف جزم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ولما يأتهم تأويله، لما يذوقوا عذاب. وهذا الحرف معناه نفي المضارع، ينفي المضارع، ويقلب معناه إلى الماضي. إذا قلت لما يقوم زيد فالقيام منفي، نفيت المضارعة وهو القيام، وقلبت معنى الفعل إلى الماضي أي لما يقوم في الزمن الماضي، والمستقبل مسكوت عنه، لا ندري هل سيقوم، مستقبل مسكوت عنه. أيضا النفي متصل بالحال، معناه لما يقوم إلى الآن، إلى الآن لم يحصل منه قيام. ويرتقب حصوله في الزمن المستقبل، إذا قلت لما لم يقم معناه أن القيامة لم يقع، وأنه لم يقم إلى الآن، وأن قيامه مرتقب في الزمن المستقبل. وهذا مما تخالف هي فيه لم، فإن لم مثلا تدخل على الفعل المضارع وتنفيه وتقلب معناه إلى الماضي، ولكن لا يشترط في المنفي بها أن يتصل بالحال. مثلا يمكن أن تقول لم يقم زيد أمس ثم قام، فلم يمكن أن ينفى بها شيء انقطع، شيء حصل بعد أن كان منفيا، بخلاف لما، لا يمكن أن تقول لما يقم ثم قام، هذا متناقض، هذا الكلام متناقض. أيضا المنفي بلم لا يشترط أن يكون متوقع الحصول، وأما المنفي بلما فلا بد أن يكون متوقع الحصول. ولذلك مثلا لم ينفى بها المستحيل، ولما لا ينفى بها، مثلا تقول لم يشب الغراب، لم يشب، ولكن لا تقول لما يشب، لأنه لا يترقب شيبه غير متوقع. فالأمور المستحيلة لا تنفى بلما، لأن لما إنما ينفى بها متوقع الوقوع. وتقول لم يجتمع ضدان، ولا تقول لما يجتمع ضدان، لأن المستحيل لا ينفى بلما، لأنه لا يتوقع، لا يمكن أن يتوقع حصوله. قال متصل النفي بوقت الحال وانتظر الثبوت في المآل. وحرف الاستثناء عند من شدا لما عليها حافظ مشددا. الوجه الثالث والأخير من وجوه لما أن تكون حرف استثناء، وهذا عند من شدا أي قرأ، أصل الشدو الإنشاد، ولكن أراد القراءة والتلاوة. من قرأ قول الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، هذه قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة وأبي جعفر، بقية القراء يقرؤون إن كل نفس لما عليها حافظ، على قراءة الجمهور إن حرف نفي، لا، على قراءة الجمهور إن كل نفس لما عليها حافظ، إن مخففة من الثقيلة، الأصل إنه كل نفس لما عليها حافظ، على قراءة الجمهور إن مخففة من الثقيلة، فأصلها إن، أي إنه كل نفس للذي عليها حافظ، هذا على قراءة الجمهور. أما على قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة وأبي جعفر إن كل نفس لما، فإن حرف نفي ولما حرف استثناء، أي ما كل نفس إلا الذي عليها حافظ، ما كل نفس إلا الذي عليها حافظ، فلما هنا حرف استثناء وإن حرف نفي، هذا على قراءة هؤلاء. وأما على قراءة الآخرين فإن مخففة من الثقيلة، وأصل الكلام إنه كل نفس لما عليها حافظ. إذن قال وحرف الاستثناء عند من شدا لما عليها حافظ مشددا. ونتوقف عند هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.